الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم هل يرث الجد والجدة مع الأبوين والأولاد وأولاد الأولاد؟ قلنا أنه المشهور بالمجمع عليه هكذا الدعي لا يرث. الجد والجدة أبعد من الأبوين ومن الأولاد، هم من الطبقة الثانية والأبوان والأولاد من الطبقة الأولى. لكن ابن الجنيد خالف، والشيخ الصدوق أيضا خالف، فورث ابن الجنيد، ورث الأجداد مع الأبناء، هذا الذي انتهينا منه في الدرس الأول، وورث الأجداد مع الأبوين الذين هما ابناهما سواء كانت أم أو أب، ومع أولاد الأولاد أيضا ورثه. قال مضافا إلى كلمته السابقة في الدرس السابق، ورث قال إذا ترك الميت الأبوين وبنتا، قال فالأبوين لهم السدسان والبنت لها النصف، أي خمسة أسداس، بقي سدس. نحن المشهور نقول يقسم هذا، يرد أخماسا على الورثة. هو قال لا، هذا الفائض عن السهام يعطى للجد والجدة. هاي كلمته كانت في الدرس السابق. وله كلمة أخرى أيضا نقلها العلامة في المختلف، قال إذا حضر مع الجد الوالد أو ولد الولد. هذا إذن الحكمان الآخران، تهينا أمس من ميراث الجد مع الأبناء، الآن مع الوالدين ومع أولاد الأولاد. قال أخذ الجد السدس، يأخذ الجد السدس، وكان الباقي للوالد أو لولد الولد حسب من الموجود في القسام الشرعي يعطى ذلك. فإذا ابن الجنيد ورث الجد السدس مع وجود الوالد والد الميت، ومع وجود ولد ولد الميت الذي يقوم مقام الولد. فالآن إذن بقي لنا هذان المبحثان أو المطلبان، ميراث الأجداد مع الأبوين وميراث الأجداد مع أبناء الأبناء. أما ميراث الأجداد مع وجود الأبوين أو أحدهما، المشهور شهرة عظيمة ملحقة بالإجماع أن الأجداد والجدات لا يرثون مع وجود أحد الأبوين، لأنهما أقرب إلى الميت من الأجداد والجدات، بهم يتصلون. الجد والجدة يتصلون من خلال الأب والأم، فالأب والأم أقرب إلى الميت من الجد والجدة، ومع وجود الأقرب كيف يرث الأبعد؟ هذا خلاف قواعد. كالذي قلنا في ولد الولد، مع وجود الولد المباشر لا يرث ولد الولد، لأن ولد الولد أبعد وهو يتصل بالميت من خلال الولد، فمع وجود الوارث المباشر وهو الولد كيف يرث الأبعد وهو ولد الولد؟ فهنا كذلك، مع وجود الأبوين كيف يرث الجدان وهما أبعد ويتصلان بالميت من خلال الأب والأم؟ هذا الإجماع إذن قال في الجواهر في محكي الانتصار والخلاف والتنقيح وظاهر المبسوط والغنية والمفاتيح والكفاية وغيرها كمفتاح الكرامة، الإجماع عليه على هذا الذي قلنا. بل في الروضة هو موضع وفاق إلا من ابن الجنيد في بعض الموارد التي سنشير إليه. فإذن وما هو دليل المشهور الذي هذا الذي نعمل به؟ إذن يظهر وجهان، وجه ألف الإجماع الذي وصفه النراقي بالمحقق، لكن هذا الإجماع يمكن مناقشته فيه. أولا إنه إجماع منقول، وإن وصفه المحقق النراقي بالمحقق إلا أنه منقول، وخالف فيه بعض القدماء كابن الجنيد والشيخ الصدوق. فدعوى الإجماع يعني إلا مع إهمال أقوال هؤلاء الأعلام من القدماء، وإلا مخالفون موجودون. ثم أن هذا الإجماع يحتمل مدركيته في صريح عباراتهم ذلك، ومدركه قاعدة الأقرب يمنع الأبعد، فالإجماع أن هذا مدرك يرجع للوجه الثاني وهو قاعدة الأقربية. فيمكن المناقشة إذن في هذا الإجماع صغرى باعتبار خالف فيه ابن الجنيد والشيخ الصدوق، وكبرى لاحتمال أنه مدرك مستند إلى قاعدة الأولوية في الميراث وقاعدة التقديم بالأقربية. هذا الوجه الأول للمشهور. باء، قاعدة الأقرب يمنع الأبعد، فمن الواضح أن الجدين أبعد من الأبوين والأبوان أقرب من الجدين، بل إن الجدين يتصلان بالميت من خلال الأبوين، فالأبوان أقرب. وعندنا قاعدة أقرب يمنع الأبعد، فالأبوان يمنعان الأجداد. وهذا مصرح به في كلماتهم. قال الشهيد الثاني في المسالك، تبعه آخرون كالجواهر، قال إن الأبوين أولى بالميراث من الجدين مطلقة، جدان لأب جدان لأم، لأنهما الأبوان أقرب إلى الميت منهما من الجدين. واضح هذا كما قلنا، هما يتصلان بالميت من خلال أبوين، الأبوان أقرب. وقد تقرر الشهيد الثاني أن المراد من قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض أن الأقرب منهم أولى من الأبعد، والأبوان أقرب من الأجداد، فالأبوان يمنعان أجداد. هذا أيضا الدليل الثاني، قاعدة الأقربية قابل للنقاش، لأن تقدم في أكثر من موضع أن القاعدة قابلة للتخصيص، وقد خصصت في جملة من الموارد قدمت في مناقشة القاعدة. رأينا أن الأبعد قد يشارك الأقرب في الميراث، بل رأينا أن الأبعد قد يحجب الأقرب ويرث، كما في مسألة ابن العم للأبوين يحجب العم للأب، والعم أقرب من ابن العم، ومع ذلك ابن العم ورث وحجب العم إن كان للأب فقط وابن العم للأبوين. فإذن القاعدة هذه هي قابلة للتخصيص إذا ورد دليل، والمفروض أن ابن الجنيد إن لم يقله هو نقوله نيابة عنه، توجد روايات تدل على أن الجد يرث مع الأب، والقاعدة إذن قابلة للتخصيص، ويمكن أن تخصص هذه القاعدة بما دل على أن الأجداد يرثون مع الأبوين، والقاعدة قابلة للتخصيص وقد خصصت في أكثر من مورد. رأينا أن الأبعد يشارك الأقرب في الميراث، بل رأينا أن الأبعد يرث ويحجب الأقرب، موجود هاي في موضعها أشرنا إليه. فإذا وجد إذن دليل يخصص هذه القاعدة نأخذ به. والآن هذا مثل ابن الجنيد أو الشيخ الصدوق اللي ورث الجدين مع الأبوين يقولان الدليل موجود من الروايات. إذن هذان الوجهان اللذان اعتمد عليهما المشهور كأنه غير كافيين، لا الإجماع كافي لأن رأيناه مناقش صغرى وكبرى، ولا قاعدة الأقربية لأنها قابلة للتخصيص وقد خصصت. وهنا يدعي الآخر على أنه موجود الأدلة المخصصة لها، فأيها المشهور ابحث لنا عن أدلة أخرى على قولك. قال نعم عندي من النصوص الخاصة في المسألة، تلك أدلة عامة فنسميها، لا عندي أدلة خاصة، عندي روايات تدل على، منها رواية أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات وترك أباه وعمه وجده، فقال حجب الأب الجد عن الميراث. نص في المطلوب، الأب يحجب الجد. فهذه الأدلة الخاصة إذن أتوا بها، تلك الأدلة العامة يمكن ردها. هاي الرواية الأولى إذن صريحة في المطلوب، مات وترك أباه وعمه وجده، قال الميراث للأب، والأب يحجب الجد عن الميراث، وليس للعم ولا للجد شيئون. ورواية الحسن بن صالح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة لم يدخل بها زوجها، ماتت وتركت أمها وأخوين لها من أمها وأبيها وجدها أبا أمها وزوجها، إذن امرأة متزوجة زوجها لم يدخل بها ماتت ماذا تركت من الورثة؟ أمها اللي بنها طبقة أولى، وأخوين لها من أمها وأبيها، وتركت جدها أبا أمها، جدها لأمها وزوجها. فهنا اجتمع الجد واجتمع مع الأم اللي قلنا الوالدين واحدهما. فهكذا أتي بنصوص خاصة تدل على المسألة التي نحن فيها. أي نعم، مثل هكذا النصوص بعضها. ماذا قال الإمام عليه السلام؟ قال يعطى الزوج النصف، عدم وجود ذرية أبناء ماكو، فالزوج يأخذ نصيبه له، وتعطى الأم الباقي. لم يرث الجد، الجد أبا الأم، والأم موجودة، لم يورث الجد أبا الأم مع وجود الأم. ولا يعطى الجد شيئا لأن بنته حجبته، بنته أم الميت، هو الجد أبو الأم والأم موجودة. فالبنت بنت الجد اللي هي أم الميت خلص أم تأخذ وتحجب الجد. قال لأن بنته حجبته، بنت الجد اللي هي الأم وهو جد للأم حجبته. ولا يعطى الإخوة شيئا، روايتان صريحتان في المطلوب، بعد ماذا تريد للمشهور؟ لكن الروايتين ضعيفتا السند. فأتنا برواية معتبرة السند. نعم، وجدنا أيضا رواية أخرى معتبرة السند وهي مكاتبة الحميري. قال كتبت إلى أبي محمد عليه السلام امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وجدها أو جدتها. اجتمعت هنا الأبوان مع الجدين، كيف يقسم ميراثها؟ فوقع عليه السلام للزوج النصف، ما موجود ذرية، وما بقي فللأبوين، لم يعطي الجد شيئا. هذه رواية معتبرة إذن، هذه المكاتبة. فإذن يمكن القول بأن ما قاله المشهور تام. أكثر من ذلك نستطيع أن نقوي هذا الحكم الذي قال به المشهور، وهو أنه مع وجود الأبوين لا يرث الجدان شيئا. نحن الآن في المطلب الثاني، المطلب الأول انتهينا منه أمس، هل الجد يرث مع الأبناء؟ لا، لا يرث مع الأبناء. المطلب الثاني، هل يرث الجد مع الأبوين؟ لا، لا يرث الجد مع الأبوين. هذا يمكن تقويته بعدة طوائف من الروايات ذكروها الأعلام في مصادرهم. الطائفة الأولى، ما دل على أنه لا يرث مع الأب أو الأم أو الولد أحد إلا الزوج والزوجة. عندنا مجموعة من الروايات بهذا المعنى، كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال لا يرث مع الأم ولا مع الأب ولا مع الابن ولا مع الابنة إلا الزوج والزوج. يعني ملخص، مع وجود الطبقة الأولى وهم الأبوان والأبناء ما يرث أحد، فقط الزوج والزوجة، هؤلاء يقاسمان جميع الطبقات خلاص. وهذا النفي شامل للأجداد، فالأجداد إذن لا يرثون شيئا. وصحيح الزرارة أيضا، ولا يرث مع الأم ولا مع الأب ولا مع الابن ولا مع الابنة أحد خلقه الله غير زوج أو زوجته. أي طائف من الرواية بهذا المعنى اخترنا هاتين الصحيحتين لمحمد بن مسلم وزرارة. فإذا لا يرث مع الأبوين والأولاد أحد إلا الزوج والزوج، وهي الأحد شاملة للجد والجدة. جاوب ابن الجنيد، لماذا ترد هذا؟ أنا تبرع عن ابن الجنيد، قال هذه الروايات ليست على خلاف ما قلت، لأني أدعي أن الجد أب، هكذا تقدم في الدرس السابق، قال لصدق التسمية أنا أعتقد أن الجد أب، والروايات هاي تقول لا يرث مع الأم ولا مع الأب ولا مع الابن إلا الزوج والزوج، قل جد أب فداخل في هذا الميراث. رغم هذه الطائفة من الروايات تركز عليها الأعلام في الرد ابن الجنيد في الجواهر، في المستند، في الرياض، في غيرها، تمسكوا بهذه الصحاح لرد ابن الجنيد، مع أن كلام ابن الجنيد أمامه هو يقول صدق التسمية، يقول أن الجد يسمى أب. هاي الروايات لا تخالف ما قاله. الروايات تقول الأب والأم وأخو الأب، والجدة أم، والجد أب، قال لصدق التسمية. فها يمكن إذن أن يردها ابن الجنيد، يقول هاي ما ترد علي هاي الروايات، أنا أقول أن الجد أب صدق التسمية في كلامه في الدرس السابق. إذن هاي الطائفة الأولى التي ربما أقوى طائفة تمسكوا بها للرد على ابن الجنيد، ممكن أن يردها ابن الجنيد. الطائفة الثانية، الأخبار الواردة في بيان فريضة الأبوين مع الولد وبدونه فإنها ظاهرة في انقسام التركة بين، يقول عندنا روايات كثير، هذا المشهور لا يقوي ما ذهب إليه ردا على ابن الجنيد بهذه الطوائف من الروايات. قال عندنا روايات كثيرة تقول أن الأبوين لهما السدسان مع الولد، وإذا لم يكن هناك ولد فإن كان هناك حاجب كالإخوة أخذت الأم السدس، وإن لم يكن حاجب الأم الثلث. تشوف يقول كل الروايات التي تتحدث عن ميراث الأبوين مع وجود الولد ومع عدم الولد لا ذكر للجد فيها، ولو كان الجدان يقاسمان الأبوين لكان ذكرا، بينما نرى النصوص كلها تقول الأبوين لهما كذا مع الولد، لهما كذا مع عدم الولد، لا تذكر الجدين. فنتمسك بإطلاق هذه الروايات وننفي ميراث الجدين مع الأبوين، لأن لو كان لهما ميراث لذكرتهما هذه الروايات. إذن هاي الطائفة الثانية التي يمكن أن يتمسك بها المشهور، وتمسك بها المشهور، هذا ننقل كلامه، وهي الأخبار الواردة في بيان فريضة الأبوين مع الولد وبدونه. قالت مع الولد لكل من الأبوين السدس، ومع عدم الولد للأم الثلث والباقي للأب، إلا أن يكون هناك حاجب من الإخوة فلا تأخذ الأم الثلث والباقي يعطى للأب، وهكذا. فإنها ظاهرة في انقسام التركة بينهما الأبوين، وبينه خاص على الأول، وبينهما خاص على الثاني، أي على الأول مع الولد وعلى الثاني وبدون الولد مطلقا. قال ليس فيها ذكر للأجداد والجدات من دون تقييد بما إذا لم يكن هناك جدون، لو كان الجدان يرثان مع الأبوين لكان قالت هذه الرواية. قالت مع الولد الأبوين لهما السدسان بشرط لا يكون هناك جدون، إذا وجد جدون فللجد كذا وكذا، وإذا لم يكن هناك ولدون فللأبوين كذا مع عدم وجود الجد. هذا المفروض إذا الجدين يرثان مع الأبوين، ليس فيها ذكر للجدين. هذه الطائفة من الروايات، هل يمكن أن يرد ابن الجنيد أيضا عليها ويقول أن هذه الروايات ليست في مقام البيان من جهة الجد حتى يتمسك بإطلاقها، هي لم تتحدث عن جدين حتى تقول يقاسمان أو ما يقاسم له، هي تقول ميراث الأبوين مع الأولاد سدسان ومع عدم الأولاد الثلث، هي تتحدث عن ميراث الأبوين إذا اجتمع مع الولد، هي ليست في مقام البيان من حيث الجد والجدة حتى تقول أنه نتمسك بإطلاقها وعدم ذكر الجدة، ما مفروض بالمسألة الجد والجدة. إذن هذه الطائفة أيضا يمكن أن يردها ابن الجنيد. الطائفة الثالثة ما حكاه الشيخ الصدوق عن الفضل بن شاذان وتبعه الأعلام، نأخذ كلام مثل صاحب الرياض في ذلك، وهي الأدلة الدالة على أن الأجداد والجدات في مرتبة الإخوة لا يرثون إلا حيث يرثون. هكذا قال عندنا طائفة من الروايات في الطبقة الثانية من الأنساب، تقول أن الجدات والأجداد في مرتبة الإخوة، ماذا يرث الإخوة والأخوات؟ يرث الجد والجدات. قال هذه المقدمة الثابتة بالرواية. مقدمة الثانية أنه لا خلاف ولا إشكال بأن الإخوة لا يرثون مع الأبوين، والأجداد والجدات في طبقة الإخوة، فإذن الأجداد والجدات لا يرثون مع الأبوين لأنهم في مرتبة الإخوة والإخوة لا يرثون مع الأبوين. فإذن هذه الطائفة الثالثة التي تمسك بها المشهور لدعم قوله بأن الأجداد والجدات لا يرثون مع الأبوين، وهي الأدلة الدالة على أن الأجداد والجدات في مرتبة الإخوة، روايتها كثيرة في الطبقة الثانية، لا يرثون الأجداد إلا حيث يرثون، إلا حيث يرث الإخوة، وهي مقدمة الأولى. ولا ريب ولا خلاف في أن الإخوة لا يرثون مع الأبوين. أخو مسلم عندك يا ابن الجني؟ قال نعم مسلم. الإخوة لا يشاركون الأبوين، خلاص. ولا الأجداد في مرتبة الإخوة، فإذا الأجداد والجدات لا يرثون. ولا ريب ولا خلاف في أن الإخوة لا يرثون مع الأبوين ولا مع الأولاد، وإن نزلوا أولاد الأولاد شيئا فليكن الأجداد كذلك. الأجداد إذن كالإخوة، الإخوة لا يرثون مع الأبناء ومع الأبوين، فالأجداد كذلك. هنا في التعليق عليه نسلم معك صح، الروايات الدالة على أن الأجداد يقاسمون الإخوة كثيرا، وأن الجد إذا اجتمع مع الإخوة فيعتبر الجد كواحد من الإخوة، وتعتبر الجدة كواحدة من الأخوات، ويوزع الميراث عليه. هذا صحيح، موجودة هذه الروايات، لكن غاية ما تدل عليه هذه الروايات أن الأجداد والجدات إذا اجتمعوا مع الإخوة فيحسبون كأنهم هم، هذا الذي تدل عليه. ليس لها نظر إلى أنهم هل يرثون مع الأبوين أو لا يرثون، ليست بهذا اللحاظ. هي تقول إذا اجتمع الأجداد والإخوة فيحسب الأجداد كالإخوة والجدات كالأخوات. أما هل هذه تدل على نفي استحقاقهم مع وجود الأبوين؟ لا تدل. وهذا الجواب الذي أجاب به الشيخ الصدوق على الفضل بن شاذان وغلطه في ذلك، وتبعه آخرون كنراقي في المستند، قال أن هذه الروايات خالية عن كون الأجداد والجدات بمنزلة الإخوة مطلقا. هاي كلمتك ما يرثون حيث يرثون ويسقطون حيث يسقطون، هذه لا نوافق عليها. هم نعم إذا اجتمعوا الأجداد مع الإخوة الأجداد يعاملون كإخوة والجدات كأخوات ونوزع الميراث، هذا صحيح. لكن من أين جئت بهذه الكبرى أن الأجداد يرثون حيث يرث الإخوة ويسقطون حيث يسقط؟ لا، ممكن في مورد نجد أن الأجداد يرثون والإخوة لا يرثون، مثل هاي المسألة، الأجداد مع الأبوين يرثون لكن الإخوة لا يرثون مع الأبوين، فهي لا نوافق عليها. لا نوافق على أن ما قال في أن الإخوة لا يرثون أنه الأجداد يرثون حيث يرث الأخوة، لا، هاي لا نوافق عليها. فقال الشيخ الصدوق وتبعه محقق نراقي وآخرون، أحيانا نأخذ النص حتى نعلق عليه، قد نأخذ من الرياض وقد نأخذ من الجواهر وقد من المستند باعتبارهم كرروا هذا المعنى، وهذا كله تبع لشيخ الصدوق، هكذا أجابه فضل بن شاذان وغلطه فيما ذهب إليه. قال أن هذه الرواية خالية عن كون الأجداد والجدات بمنزلة الإخوة مطلقة، يرثون حيث يرثون ويسقطون حيث يسقطون، لا 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 تدل، بل هي دالة، هذا المقدار، هذا الطائفة من الرواية، بل هي دالة على أنهم بمنزلة واحد منهم في النصيب إذا اجتمعوا. هذا مقدار ما تدل عليه الرواية، أنه إذا اجتمع الأجداد والجدات مع الإخوة والأخوات فالأجداد يعتبرون كالإخوة والجدات كالأخوات، هذا المقدار تدل عليه. أما أنهم يرثون حيث يرثون ويسقطون حيث يسقطون، لا نوافق عليه. الصدوق عدد، سيأتي إن شاء الله في مناقشتي، عدد موارد الإخوة يرثون مع الأبوين، الأجداد والجدات يرثون مع الأبوين بينما الإخوة لا يرثون. فشون تقول يرثون حيث يرثون؟ لا هذا كلام غير دقيق. فإذا هذا هو الرد عليه. الطائفة الرابعة النصوص المتواترة، سيأتي إن شاء الله ذكر واضح اللي مضمونها كان إن الله تعالى لم يسمي للجد شيئا لكن جعل له رسول الله صلى الله عليه وآله فأجاز الله له ذلك. هكذا روايات عندنا معتبرة ستأتي أن الله تعالى لم يسمي للجد شيئا وإنما رسول الله منه هو جعل للجد شيئا والله تعالى أمضاه وأجازه، فهذا إذن ليس للجد سهم مفروض. ومنها النصوص الظاهرة أو الصريحة في استحباب الإطعام الذي هو بمعنى الهبة والعطية، تأتي نصوص العطية التي بها يحمل الطعم للجد التي بها يحمل ما ظاهره الوجوب لو كان على إرادة الندب أو غيره مما يوافق مذهب الطائف. هذه أيضا الطائفة الرابعة التي تمسكوا بها، وهي أيضا لا تصلح للرد على ابن الجنيد، لأن افترض أنه في بداية الأمر الله تعالى لم يسمي للجد شيئا لكن رسول الله سمى وأمضاه الله تعالى له وأجازه، خلص فثبت بهذا التشريع. فلذلك قلنا دلت روايات الطعم الآتية على أن الجد وإن لم يفرض له سهم في الميراث لكن رسول الله صلى الله عليه وآله أطعمه نصيبا وأجازه الله تبارك وتعالى، وهذا كاف في استحقاق الأجداد مع الأبوين. فأين المنافاة لما قاله ابن الجنيد؟ غاية الأمر أن الله تعالى ما سمى للجد في كتابه، سمى للأبوين لكل منهما السدس، ما سمى لكن رسول الله سمى والنبي صلى الله عليه وآله، ومبين للكتاب لتبين للناس ما نزل إليه، فهو مبين وبين أن الجد له وأجازه الله تعالى، كما في رواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال إن الله فرض الفرائض فلم يقسم للجد شيئا وإن رسول الله صلى الله عليه وآله أطعمه السدس فأجاز الله له ذلك. وليكن إذن بتشريع من رسول الله صلى الله عليه وآله أطعم الجد السدس مع وجود الأبوين والله تعالى أجاز له ذلك وأمضاه، فماذا تريدون من تشريع لابن الجنيد غير هذا؟ ليكن ليس في كتاب الله، صح لم يسمي للجد في كتاب الله لكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله أطعمه السدس. هذا إذن كله الكلام في الاستدلال على ما ذهب إليه المشهور كأنه إلى الآن هو مكاتبة الحميري صحيحة معتبرة صحيحة في ذلك وصريحة، ورواية أبي بصير ورواية الحسن بن صالح وإن كانتا ضعيفتين لكن يمكن جبرهما بعمل المشهور بل الإجماع. هذه الطوائف وإن ناقشناها لكنها بمجموعها تدعم قول المشهور، فإذن إلى الآن قول المشهور كأنه تم الدليل عليه وأنه لا ميراث للأجداد مع وجود الأبوين. هل خالف فيه أحد؟ نعم، خالف الشيخ الصدوق وخالف ابن الجنيد، وسيأتي الكلام فيما اختاره. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.